لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الوجه 53 بعد 100، ما ثبت عن بعض السلف أنه قال: تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة. وسأل رجل أم الدرداء عن أبي الدرداء بعد موته عن عبادته، فقالت: كان نهاره أجمعه في تأدية التفكر. وقال الحسن: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وقال الفضيل: التفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. وقيل لإبراهيم: إنك تطيل الفكرة. فقال: الفكرة مخ العقل.
الله تعالى ذكر التفكر في كتابه في مواضع، ذكر التفكر في الأنفس، التفكر في السماوات والأرض، وأثنى على المتفكرين في ذلك، بل ذكر التفكر في مواضع كثيرة مجمل، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. التفكر في المخلوقات أكثر، جاء التفكر في الدنيا والآخرة. التفكر هو النظر بالعقل في الشيء لمعرفته، لمعرفة حقيقته ومعرفة آثاره ومعرفة أسبابه، يعني من كل الجوانب. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا. يعني تفكرهم كان سببا في معرفة أن هذا لم يخلق، أن السماوات والأرض لم تخلق باطلا وعبثا. سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، بل خلقت ذلك لحكمة، خلقتها بالحق. قال سبحانه وتعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. تفكر في الدنيا يريك، يعني يريكها على حقيقتها، يريكها إنها تافهة، وإنها لا تستحق ذلك الاهتمام، وأنها فرصة للعمل فيها بما ينفع في الآخرة. تريكها على حقيقتها، تريك أنها يعني مآلها للزوال، كالغيث مثل النبات، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. تريك الدنيا يعني مزيج من الخير والشر. تفكر الآخرة يريكها كذلك، إنها باقية، وإن الخير فيها عظيم، والشر فيها أخطر الشرور، وهكذا. تفكر طريق للمعرفة، طريق للعلم. لا إله إلا الله. نعم.
وكان سفيان الثوري كثيرا ما يتمثل: إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة.
إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. هذا من جنس، لكن يقول: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم.
وقال الحسن في قوله تعالى: سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال: أمنعهم التفكر فيها.
معرضون، كما قال سبحانه: وكاين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. الآن الكفار يتفكرون يا أخوان، يفكرون كثيرا كثيرا، لكنهم لا يفكرون تفكير المهتدي، تفكير من يريد أن يصل إلى ما وراء وإلى غاية هذا الوجود. لا يفكرون في طبائع الأشياء ومعرفة خصائص الأشياء من الناحية الكونية والتكوينية، ومن ناحية التأثيرات لمعرفة يعني كيف تستغل للوصول إلى يعني نتائج، كما يفكر يعني أصحاب التجارب فيما يجربونه من المواد، ما يصلح منها للغذاء وما يصلح منها للدواء وما يصلح منها لكذا وكذا. فهؤلاء أفكارهم كلها دائرة على النواحي النفعية المادية بس، كل هذا من منطلق يعني كل هذا بسبب أنهم لم ينطلقوا من إيمانهم بما خلقوا له، بأنهم مخلوقون لكذا وأن الله خالقهم لعبادته وخالقهم ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن. لا، يفكرون فيها على أنه إن هذه هي الحياة بس.
نعم.
ولهذا سبحان الله ابتلوا الكفار بما فتح لهم من أسرار هذا الكون، فهم علماء جهلاء. نعم.
السلام عليكم. وقال بعض العارفين: لو طالعت قلوب المتقين بفكرها إلى ما قدر في حجب الغيب من خير الآخرة لم يصف لهم في الدنيا عيش.
نعم.
ولم تقر لهم فيها عين.
نعم.
وقال الحسن: طول الوحدة أتم للفكرة، وطول الفكرة دليل على طريق الجنة. وقال وهب: ما طالت فكرة أحد قط إلا علم، وما علم امرؤ قط إلا عمل. وقال عمر بن عبد العزيز: الفكرة في نعم الله من أفضل العبادة.
الله.
وقال عبد الله بن المبارك لبعض أصحابه وقد رآه مفكرا: أين بلغت؟ قال: الصراط. وقال
يبدأ التفكير، يبدأ من مولدك، انطلق هكذا. شبعت وصل المراحل اللي مرت بها. ماذا أنعم الله عليك في هذه الأطوار؟ وماذا بعد هذا؟ وماذا بعد؟ وبعده طال العمر الحرم، وبعده الموت، وبعد خلاص. وتنتهي الفكرة عند دار القرار مصر في الجنة والنار، خلاص بعدها ما بعد شيء. نعم.
وقال بشر: لو فكر الناس في عظمة الله ما عصوه.
نعم.
وقال ابن عباس: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة بلا قلب. وقال أبو سليمان: الفكر في الدنيا حجاب عن الآخرة وعقوبة لأهل الولاية، والفكرة في الآخرة تورث الحكمة وتحيي القلوب.
بس يريد الفكرة في الدنيا التفكير الذي يقصد منه يعني الوصول إلى مصالحها ومنافعها، تفكيرها في الدنيا. وإلا الله تعالى يقول كما في الآية: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. نعم.
وقال ابن عباس: التفكر في الخير يدعو إلى العمل به. قال الحسن: إن أهل العلم لم يزالوا يعودون بالذكر على الفكر، والفكر على الذكر، ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمة.
نعم.
إيش معنى
الكلام.
الفكر والذكر، الذكر ثمرة الفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هذا الفكر. ربنا ما خلقت هذا باطلا، هذا
الذكر،
هذا الذكر. والذكر أيضا يحمل على فكر آخر، فيعودون بالفكر على الذكر وبالذكر على الفكر، وبهذه المراوحة وبهذا التنقل تصفو القلوب وتصلح. نعم.
الناس هذه الذكر والفكر مصطلحان عند الجذريين، يعني قبل الفكر والذكر يقصدون بالذكر،
هم يريدون الذكر الجلوس يعني،
والفكر العمل في الدعوة،
هل له مصطلحات
لكن ما هي منطلقات صوفية يعني.
ما الذكر والفكر مصطلحان شرعيان، الله ذكرهما في كتابه في آيات كثيرة. نعم.
ومن كلام الشافعي استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكرة، وهذا لأن الفكرة عمل القلب والعبادة عمل الجوارح، والقلب أشرف من الجوارح، فكان عمله أشرف من عمل الجوارح. وأيضا فالتفكر يوقع صاحبه من الإيمان على ما لا يوقعه العمل المجرد، فإن التفكر يوجب له من انكشاف حقائق الأمور وظهورها له، وتميز مراتبها وتميز مراتبها في الخير والشر، ومعرفة مفضولها من فاضلها، وأقبحها من قبيحها، ومعرفة أسبابها الموصلة إليها، وما يقاوم تلك الأسباب ويدفع موجبها، والتمييز بين ما ينبغي السعي في تحصيله وبين ما ينبغي السعي في دفع أسبابه.
سمعت لك التبلغيين عندهم الفكر والذكر بعد أيضا، أن الناس يجلسون الذكر، ناس يتعلقون بالفكر، اللي يجلسون بالفكر هم اللي يجلسون بالمسجد يذكرون كذا، واللي بالفكر يروحون يسمونه جولاتهم، يقولون إن هذا يعني مساعد هذا، يقول أنت في الذكر ونحن في الفكر،
ما هو صحيح. هو ذهابه هنا وهناك ليس هو الفكر.
وأيضا وما ومعرفة أسبابها ومعرفة الأسباب الموصلة إليها، وما يقاوم تلك الأسباب ويدفع موجبها، والتمييز بين ما ينبغي السعي في تحصيله وبين ما ينبغي السعي في دفع أسبابه، والفرق بين الوهم والخيال المانع لأكثر النفوس من انتهاز الفرص بعد إمكانها، وبين السبب المانع حقيقة فيشتغل به دون الأول، فما قطع العبد عن كماله وفلاحه وسعادته العاجلة والآجلة قاطع أعظم من الوهم الغالب على النفس والخيال الذي هو مركبها بل بحرها الذي لا تنفك سابحة فيه، وإنما يقطع هذا العارض بفكرة صحيحة وعزم صادق يميز به بين الوهم والحقيقة. وكذلك إذا فكر في عواقب الأمور وتجاوز فكره مبادئها ووضعها مواضعها وعلم مراتبها، فإذا ورد عليه وارد الذنب والشهوة فتجاوز فكره لذته وشهوة فتجاوز فإذا ورد عليه وارد الذنب والشهوة فتجاوز فكرة لذته وشهوة وفكرة لذته وشهوة وفرح النفس به إلى سوء عاقبته وما يترتب عليه من الألم والحزن الذي لا يقاوم الذي لا يقاوم تلك اللذة والفرحة، ومن فكر في ذلك فإنه لا يكاد يقدم عليه. وكذلك إذا ورد على قلبه وارد الراحة والدعة والكسل والتقاعد عن مشقة الطاعات وتعبها حتى عبر بفكره إلى ما يترتب عليها من اللذات والخيرات والأفراح التي تغمر تلك الآلام التي في مبد.
السلام السلام. الله المستعان. يا الله العفو.
ما يترتب عليها من اللذات والخيرات والأفراح التي تغمر تلك الآلام التي في مباديها بالنسبة إلى كمال عواقبها. وكلما غاص فكره في ذلك اشتد طلبه لها وسهل عليها وسهل عليه معاناتها واستقبلها بنشاط وقوة وعزيمة. وكذلك إذا فكر في منتهى ما يستعبده من المال والجاه والصور ونظر إلى غاية ذلك بعين فكره استحى من عقله ونفسه أن يكون عبدا لذلك، كما قيل: لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه.
لو فكر العاشق
في منتهى حسن الذي يسبيه
لم يسبيه. كان يشير يعني إن منتهى هذه المرأة مثلا التي هي غاية في الحسن الجمال، منتهى إنها إذا مضى زمن عليها تغير اللون وتجعد ما كان ناعما وتقوس ما كان مستقيما، صورة مشاهدة. الدنيا والإنسان مثل الزهرة، خذ لك زهرة طرية وانظر إليها وهي مثل الدنيا ومثل الإنسان. وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو ساطع. نعم،
كما ضرب في القرآن.
وكلما وكذلك إذا فكر في آخر الأطعمة المفتخرة التي تفانت عليها نفوس أشباه الأنعام وما يصير أمرها إليه عند خروجها ارتفعت همته عن صرفها إلى الاعتناء بها وجعلها معبود قلبه الذي إليه يتوجه وله يرضى ويغضب ويسعى ويكدح ويوالي ويعادي، كما جاء في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله جعل طعام ابن آدم مثل الدنيا وإن إن الله جعل طعام ابن آدم مثل إن الله جعل طعام ابن آدم مثل الدنيا وإن قزحه وإن قزحه وملحه فإنه يعلم إلى ما يصير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
إن صح الحديث أبد الدين شؤون الدنيا كلها متشابهة، إن شئت ذات الإنسان وصورة وطعامه وشرابه وجميع أموالها كلها. الآن يعني أهل الفكرة يأتي للمزبلة يقول هذه مطاعم الناس ومشاربهم وملابسهم،
استحالة
ضحك يعني، هذه ثياب من خلقان وهذه عفونات متجمعة وهذه عذرات أكرمكم الله وهذه هذه هي اللي كانت لها معنى. سبحان الله،
الله أكبر، الله أكبر.
فإذا وقع فكره على عاقبة ذلك وآخر أمره وكانت نفسه حرة أبية ربأ بها أن يجعلها عبدا لما آخره أنتن شيء وأخبثه وأفحشه. فصل بين العلم والفكر. يبدو فصل فقط بين العلم والفكر، هذا وضع فصل
طويل. جزاه الله خير ورحمه الله يعني. اللهم اعلم
لي 53 وجه
ايه لك بعضها ما شاء الله.
داخل البلد
على الخفيف كما مر علينا وجوه كلها. وهذا وجوه سبحان الله ينفتح له باب فينطلق فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم.
فإن قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن قيل فقد ذكرتم الفكر ومنفعته وعظم تأثيره في الخير والشر, فما متعلقه الذي ينبغي أن يوقع عليه ويجرى فيه؟ فإنه لا يتم المقصود منه إلا بذكر متعلقه الذي يقع الفكر فيه, وإلا ففكر في غير متفكر فيه محال.
صح.
قيل مجرى الفكر ومتعلقه, قيل مجرى الفكر ومتعلقه أربعة أمور: أحدها غاية محبوبة مرادة الحصول, والثاني طريق موصلة إلى تلك الغاية, والثالث مضرة مطلوبة الإعدام مكروهة الحصول, والرابع الطريق المفضي إليه الطريق المفضي إليها الموقع عليها. فلا تتجاوز أفكار العقلاء هذه الأمور الأربعة, وأي فكر تخطاها فهو من أفكار الردية والخيالات والأماني الباطلة, كما يمثل الفقير المعدم نفسه من أغنى البشر. كما يمثل الفقير المعدم نفسه من أغنى البشر.
إن شاء الله يفكر إنه الآن عنده مليارات وهو مفلس, هذه أفكار ساذجة وخيالات وأماني باطلة. نعم.
كما يمثل الفقير المعدم نفسه من أغنى البشر وهو يأخذ ويعطي وينعم ويحرم, وكما يمثل العاجز نفسه من أقوى الملوك وهو يتصرف في البلاد والرعية. ونظائر ذلك من أفكار القلوب الناطولية.
ناطولية؟
نعم.
وش الناطولية؟ سألك عليه.
قال في القاموس: والناطل الخمر.
إيش؟
والناطل الخمر.
إيش؟
والمراد التخيل الناتج عن ذلك, والله أعلم.
نعم.
ونظائر ذلك من أفكار القلوب الناطولية التي من جنس أفكار السكران والمحشوش والضعيف العقل. فالأفكار الردية هي قوت الأنفس الخسيسة التي هي في غاية الدناءة, فإنها قد قنعت بالخيال ورضيت بالمحال.
الله المستعان.
ثم لا تزال هذه الأفكار تقوى بها وتتزايد حتى توجب لها آثارا ردية ووساوس وأمراضا بطيئة الزوال. وإذا كان الفكر النافع لا يخرج عن الأقسام الأربعة التي ذكرناها, فله أيضا محلان ومنزلان, أحدهما هذه الدار والآخر دار القرار. فأبناء الدنيا الذين ليس لهم في الآخرة من خلاق عمروا بيوت أفكارهم بتلك الأقسام الأربعة في هذه الدار. فأبناء الدنيا الذين ليس لهم في الآخرة من خلاق عمروا بيوت أفكارهم بتلك الأقسام الأربعة في هذا الدار, في هذه الدار.
يعني أنهم قصروا أفكارهم في الأمور الأربعة, في الغاية المحبوبة والوسيلة إليها, وفي المضرة وما يؤدي إليها. يعني هذه الأمور الأربعة المتعلقة بالدنيا, فهم يفكرون في منافع الدنيا وما يجلبها, وفي مضار الدنيا وما يدفعها. بس هذه أفكار أرباب الدنيا. نعم.
فأبناء الدنيا الذين ليس لهم في الآخرة من خلاق عمروا بيوت أفكارهم بتلك الأقسام
عمروا
بيوت أفكارهم بتلك الأقسام الأربعة في هذه الدار. فأثمرت لهم أفكارهم فيها ما أثمرت. ولكن إذا حقت حقت الحقائق
الله المستعان مثل الكفار الآن أبد أفكارهم دائرة على شؤون الدنيا منافع الدنيا. وما هذه المخترعات إلا نتيجة أفكار يعني توصلوا بها إلى تلك الأسباب العجيبة التي فيها هذه المنافع العظيمة. لكنها يعني إنما أرادوها للدنيا, إنما أرادوها للانتفاع بها في هذه الحياة. وأنتجت لهم أفكارهم أيضا أعمى يعني أفكار يعني أسبابا هي في غاية المضرة لهم وللآخرين مثل وسائل الدمار. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولكن إذا حقت الحقائق وبطلت الدنيا وقامت الآخرة تبين الرابح من المغبون وخسر هنالك المبطلون. وأبناء الآخرة الذين خلقوا لها عمروا بيوت أفكارهم على تلك الأقسام الأربعة فيها
في الآخرة, فأفكار فهم يفكرون في منافع الآخرة فيما ينفعهم عند الله والوسائل الجالبة لثواب الله, يفكرون في الخطر الأعظم وهو عذاب الله, ويفكرون في الأسباب المفضية إليه وفي الأسباب الدافعة له. نعم.
ونحن نفصل ذلك بعون الله وفضله فنقول كل طالب لشيء فهو محب له, مؤثر لقربه, ساع في طريق تحصيله, متوصل إليه بجهده, وهذا يوجب له تعلق أفكاره بجمال محبوبه وكماله وصفاته التي يحب لأجلها, وتعلقها بما يناله به من الخير والفرح والسرور. ففكره في حال محبوبه دائر بين الجمال والإجمال, ففكره في حال محبوبه دائر بين الجمال والإجمال. ففكره في حال محبوبه دائر بين الجمال والإجمال.
الفكر في حال محبوبه
دائر بين الجمال والإجمال, يعني كل الصفات. والحسن والإحسان.
ها؟
والحسن والإحسان.
هذه كان ترجمة التي قبل. كان الترجمة كان الجمال الحسن والإجمال نوع من الحسن. أجملت يعني فعلت جميلة.
والحسن والإحسان, فكلما قويت محبته ازداد هذا الفكر وقوي وتضاعف حتى يستغرق أجزاء القلب فلا يبقى فيه فضل لغيره, بل يصير بين الناس بقالبه وقلبه كله في حضرة محبوبه. فإن كان هذا المحبوب هو المحبوب الحق الذي لا تنبغي المحبة إلا له, ولا يحب
ولا يحب غيره إلا لحنا
ولا يحب غيره إلا تبعا لمحبته, فهو أسعد المحبين, وقد وضع الحب موضعه وتهيأت نفسه لكمالها الذي خلقت له, الذي لا كمال لها بدونه بوجه. وإذا وإن كانت تلك المحبة لغيره من المحبوبات الباطلة المتلاشية التي تفنى وتبقى حزازات القلوب بها.
شغل
موجود عندي فهو أسعد المحبين به.
شو
نعم
به.
ولا يحب غيره إلا تبعا لمحبته, فهو أسعد المحبين به. وقد وضع الحب موضعه وتهيأت نفسه لكمالها الذي خلقت له, الذي لا كمال لها بدونه بوجه. وإن كانت تلك المحبة لغيره من المحبوبات الباطلة المتلاشية التي تفنى وتبقى حزازات القلوب بها على حالها, فقد وضع المحبة في غير موضعها,
وظلم نفسه أعظم ظلم وأقبحه، وتهيت بذلك نفسه لغاية شقائها وألمها.
صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشقاء، أعوذ بالله من الشقاء. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وتقطعت بهم الأسباب. قال المودة: نعم، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نعم.
وإذا عرف هذا عرف أن تعلق المحبة بغير الإله الحق هو عين شقاء العبد وخسرانه، فأفكار المتعلقة بها كلها باطلة، وهي مضرة عليه في حياته وبعد موته.
يا الله حسن خاتم يا رب. نعم.
والمحب الذي قد ملك المحبوب أفكار قلبه لا يخرج فكره عن تعلقه بمحبوبه أو بنفسه، ثم فكره. والمحب الذي قد ملك المحبوب أفكار قلبه لا يخرج فكره عن تعلقه بمحبوبه أو بنفسه.
لا.
لا يخرج فكره عن تعلقه بمحبوبه
نفسه. نعم.
بمحبوبه نفسه.
إيه. نعم. بعد شيء.
والمحب الذي قد ملك المحبوب أفكار قلبه لا يخرج فكره عن تعلقه بمحبوبه نفسه، ثم فكره في محبوبه لا يخرج عن حالتين: إحداهما فكرته وجلي جماله وأوصافه، والثانية فكرته في أفعاله وإحسانه وبره ولطفه الدالة على كمال صفاته. وإن تعلق فكره بنفسه لم يخرج أيضا عن حالتين.
هش؟
وإن تعلق فكره بنفسه
صار فيها شيء.
إما أن يفكر في أوصافه المسخوطة التي يبغضها محبوبه ويمقت. إما أن يفكر في أوصافه المسخوطة التي يبغضها محبوبه ويمقته عليها ويسقطه من عينه، فهو دائما يتوقع بفكره عليها ليجتنبها ويبعد منها. والثانية أن يفكر في الصفات والأخلاق والأفعال التي تقربه منه وتحببه إليه حتى يتصف بها. فالفكرتان الأوليان
أو الأولتان الأول الأولتان الأولتان
فالفكرتان الأولتان توجب له زيادة محبته وقوتها وتضاعفها، والفكرتان الآخرتان توجب محبة محبوبه له وإقباله عليه وقربه منه وعطفه عليه وإيثاره على غيره. فالمحبة التامة مستلزمة لهذه الأفكار الأربعة. فالفكرة الأولى والثانية تتعلق بعلم التوحيد وصفات الإله المعبود سبحانه وأفعاله، والثالثة والرابعة تتعلق بالطريق الموصلة إليه وقواطعها وآفاتها وما يمنع من السير فيها إليه. فتفكره في صفات نفسه يميز له المحبوب لربه منها من المكروه له.
عد إلى الجملة تحت وقال نفسي دي. صح.
والمحب الذي قد ملك المحبوب أفكار قلبه لا يخرج فكره عن تعلقه بمحبوبه أو بنفسه.
محبوبه أو بنفسه. صح. شرح الكلام اللي بعده شرح.
نعم. وهذه الفكرة توجب ثلاثة أمور: أحدها أن هذا الوصف هل هو مكروه مبغوض لله؟
أحدها
أن هذا الوصف هل هو مكروه مبغوض لله أم لا؟ والثاني: إذا كان مكروها فهل العبد متصف به أم لا؟ والثالث: إن كان متصفا به فما طريق رفعه؟ والعافية منه، وإن لم يكن متصفا به فما طريق حفظ الصحة وبقائه على العافية والاحتراز منه؟ وكذلك الفكرة في الصفة المحبوبة تستدعي ثلاثة أمور: هل هي محبوبة لله مرضية له أم لا؟ ثاني، هل العبد متصف بها أم لا؟ والثالث أنه إذا كان متصفا بها فما طريق حفظها ودوامها، وإن لم يكن متصفا بها فما طريق اجتلابها والتخلق بها؟ ثم فكرته في الأفعال على هذين الوجهين أيضا سواء، ومجاري هذه الأفكار ومواقعها كثيرة جدا لا تكاد تنضبط، وإنما نحصرها بستة أجناس: الطاعات الظاهرة والباطنة.
أعد جملة.
ومجاري هذه الأفكار ومواقعها كثيرة جدا لا تكاد تنضبط، وإنما نحصرها بستة أجناس.
هذا اللي تحرش صغير من هو اللي الضيف الجديد أمس، ها؟ شو اسمه؟ عبد الرحمن. كم سنة عمره؟
12 سنة.
لازم صار بيجح هذا معك لا بد يقرا شيء. نعم نعم.
ومجاري هذه الأفكار ومواقعها كثيرة جدا لا تكاد تنضبط، وإنما نحصرها بستة أجناس.
والله ما أدري إيش نبي نقول من تحراها، يعني نقول الطاعات والمعاصي، يعني الطاعات وعواقبها والمعاصي وعواقبها وأسماء الرب وصفاته وأفعال، يعني كذا. هل ندري وين المسار؟ يقول ابن القيم نعم يشوف ستة أجناس.
أحصرها بستة أجناس: الطاعات الظاهرة والباطنة، والمعاصي الظاهرة والباطنة، والصفات والأخلاق الحميدة، والأخلاق والصفات الذميمة.
بس
بس
لا صار، يعني ما نبعد صار. الطاعات جعل الطاعة الظاهرة والباطن شيئا، والمعاصي الظاهرة والباطن شيئين. نعم
نعم.
والأخلاق الذميمة والأخلاق شيئا حميدة. نعم.
فهذه مجال الفكرة في صفات نفسه وأفعالها، وأما الفكرة في صفات المعبود وأفعاله فتوجب له التمييز بين الإيمان والكفر والتوحيد والشرك والإقرار والتعطيل وتنزيه الرب عما
والإقرار
والإقرار والتعطيل.
عندكم الإقرار؟
نعم الإقرار والتعطيل.
نعم.
وتنزيه الرب عما لا يليق به ووصفه بما هو أهله من الجلال والإكرام. ومجاري هذه الفكرة تدبر كلامه وما تعرف به سبحانه إلى عباده على ألسنة رسله من أسمائه وصفاته وأفعاله، وما نزه نفسه عنه مما لا ينبغي له ولا يليق به سبحانه، وتدبر أيامه وأفعاله في أوليائه وأعدائه التي قصها على عباده وأشهدهم إياها ليستدلوا بها على أنه إلههم، على أنه إلههم الحق المبين الذي لا تنبغي العبادة إلا له، ويستدل بها على أنه على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء عليم، وأنه شديد العقاب، وأنه غفور رحيم، وأنه العزيز الحكيم، وأنه الفعال لما يريد، وأنه الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، وأن أفعاله كلها دائرة بين الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة، لا يخرج شيء منها عن ذلك. وهذه الثمرة لا سبيل إلى تحصيلها إلا بتدبر كلامه والنظر في آثار أفعاله. وإلى هذين الأصلين ندب عباده في القرآن، فقال في الأصل الأول: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال: أفلم يتدبروا القول؟ وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته؟ وقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون؟ وقال: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون؟ وقال في الأصل الثاني قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، وقال إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، وقال أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، وقال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، وقال ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إلى قوله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ونوع سبحانه الآيات في هذه السور فجعل خلق السماوات والأرض واختلاف لغات الأمم وألوانهم آيات للعالمين كلهم.
للعالمين ما هي محسن شلون؟
ونوع سبحانه الآيات في هذه السور فجعل خلق السماوات والأرض واختلاف لغات الأمم وألوانهم آيات للعالمين كلهم.
وعجيبة للعالمين كلهم، لغات كلهم تشتغل بالعالمين.
الآية للعالمين
اشتراكي يا السلام كلهم. نعم
لاشتراكهم في العلم بذلك وظهوره ووضوح دلالته، وجعل
اشتراكهم في العلم. نعم
وجعل خلق الأزواج التي تسكن إليهن الرجال وإلقاء المودة والرحمة بينهم آيات لقوم يتفكرون، فإن سكون الرجل إلى امرأته وما يكون بينهما من المودة والتعاطف والتراحم أمر باطن مشهود بعين الفكرة والبصيرة، فمتى نظر بهذه العين إلى الحكمة والرحمة والقدرة التي صدر عنها ذلك دله فكره على أنه الإله الحق المبين الذي أقرت الفطر بربوبيته وإلهيته وحكمته ورحمته، وجعل المنام بالليل والنهار للتصرف في المعاش وابتغاء فضله آيات لقوم يسمعون، وهو سمع الفهم وتدبر هذه الآيات وارتباطها بما جعلت آية له مما أخبرت به الرسل من حياة العباد بعد موتهم وقيامهم من قبورهم كما أحياهم سبحانه بعد موتهم وأقامهم للتصرف في معاشهم.
لا.
كما أحياهم سبحانه بعد موتهم
بعد نومهم. بعد نومهم عندك موتهم؟ لا بعد نومهم.
كما أحياهم سبحانه بعد نومهم وأقامهم للتصرف في معاشهم. فهذه الآية إنما ينتفع بها من سمع ما جاءت به الرسل وأصغى إليه واستدل بهذه الآية عليه وجعل